أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. قبل شهر رمضان المبارك كان الحديث حول أسماء يوم القيامة، والهدف من الوقوف عند هذه الأسماء التعرف على مضامينها إجمالا دون الدخول في التفاصيل التي يأتي بعضها بشكل كاف إن شاء الله تعالى. مثلا عندما نجد في عداد أسماء يوم القيامة اسم يوم الحساب، هنا تكون الوقفة عند هذا الاسم وقفة مختصرة، أما الحديث عن الحساب وتفاصيل الحساب فإنه يستغرق أحاديث عديدة ربما تفوق العشرة أحاديث، تأتي إن شاء الله تعالى في موقعها. أو عندما نجد في أسماء يوم القيامة اسم يوم التناد، فهنا يأتي شرح الاسم باختصار ثم يأتي الحديث في موقعه ضمن عدة دروس النداءات التي تكون في يوم القيامة. الهدف كما تقدمت الإشارة من الوقفة عند هذه الأسماء أن الله عز وجل عندما سمى يوم القيامة بأسماء معينة فإن لهذه الأسماء دلالات، كيف أن عندما نسمي أولادنا بأسماء معينة، نسمي مساجدنا بأسماء معينة أو الشوارع أو ما شابه، فإن لهذه الأسماء دلالات ينبغي الوقوف عندها. من جهة أخرى، عندما يطلع أحدنا على طبيعة أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم بشكل خاص يجد أن جميع هذه الأسماء تدل على مسمى مرعب يبلغ الهول فيه درجة خطيرة جدا. إذن لابد من معرفة هذه الخصوصيات التي يتضمنها الاسم للاستفادة العملية في حياتنا في مجال التقرب من الله عز وجل. من هذه الأسماء يوم الجمع. يوم الجمع معناه واضح، اليوم الذي يجتمع فيه الخلائق، الأولون والآخرون، جميع الخلائق مجموعون في يوم واحد. مهما تصورنا من اجتماعات حاشدة في دار الدنيا، فإن أكبر اجتماع حاشد لا يشكل نسبة يعتد بها في جانب الاجتماع الكبير، اجتماع الخلائق كلها. أن الناس من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، إلى جميع الذين كانوا عندما أذن الله عز وجل بطي الحياة، هؤلاء جميعا يقفون معا في مكان واحد، في محشر واحد، في يوم أطلق عليه من جملة ما أطلق اسمه يوم الجمع. هذا التجمع العظيم ينبغي أن نستحضره في أذهاننا. نجد في القرآن الكريم قوله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع. إذن مصطلح قرآني، وهو اسم من أسماء يوم القيامة. يوم الجمع يقترن في القرآن الكريم باسم آخر من أسماء يوم القيامة، هو يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. حول الجمع نجد أيضا قوله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. يوم مجموع له الناس، طبيعي أنه كل مسلم بيعرف أنه كل الناس بيجتمعوا في يوم القيامة، لكن أن نفكر بدلالات هذا الجمع، أن ينظر أحدنا أيها العزيز إلى نفسه. اجتمع الناس والخلق، قال إذا بيجتمعوا مثلا 2000-3000 واحد، أنا وين تطلع مطرحتي؟ أين أكون؟ فعندما يجتمع الخلائق كلهم أين أكون؟ ما هي نسبتي بالنسبة إلى الشهداء، بالنسبة إلى الصالحين، فضلا عن ما هي نسبتي بالنسبة إلى الأنبياء والمعصومين؟ عندما نفكر بيوم الجمع يجب أن نستحضر خصوصيات الجمع، أنه هالناس كلهم الأجيال المختلفة كلها مجموعة. طيب فهمنا، وأين أكون أنا؟ أن ينتقل التفكير من التفكير بالجمع إلى هذا الفرد من الجمع، خصوصا وأنه يوم تظهر فيه الحقائق، تبلى السرائر، نحشر كما نحن، تظهر صورنا الباطنية، المخزون الوجداني المهم يبدأ يتكون عند الإنسان عندما يأخذ يفكر بهذا المنحى، أنه طيب اجتمعنا في يوم القيامة، أنا كيف سأكون؟ هل أستطيع أن أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أستطيع أن أصل إلى أهل البيت عليهم السلام؟ الشهداء الذين أعرفهم، هل يمكنني أن أتحدث معهم؟ أصلا أنا أمتلك شيئا يعتبر قاسما مشتركا معهم. وينطلق الإنسان إلى التفكير بالحسرة التي يعيشها إن لم يكن من أهل التواصل مع الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، كما ينطلق إلى التفكير بالفرحة التي يعيشها إن كان يستحق أن يكون مع الشهداء والصالحين. تصوروا أنه واحد بيعرف شهداء بالدنيا كثير، لكن هونيك ممنوع أنه يحكي مع حدا منهم، ما بيطلع له أصلا يطلع بواحد منهم. صحيح أنه لابد من التفكير بيوم الجمع بما هو يوم جمع، ولكن لابد من التفكير بالفرد باعتباره جزءا من هذا الجمع. أما يوم التغابن فما هو معناه؟ التغابن
من الغبن والغبن. نقول إنسان مغبون يعني خاسر، من تساوى يومه فهو مغبون، المراد هذا أن الإنسان ينبغي أن يكون في حال تقدم دائم، فإذا تساوى يومه فهو خاسر. يوم التغابن، تغابن الصيغة فيها فعل من طرفين مثل التشاجر أو التقاتل، يعني في من طرفين تظهر الخسارة في يوم القيامة، فهناك بائع وهناك مشتري، هناك طرفان. تظهر للناس الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم، جميع الناس اشترى الله منهم أنفسهم، يظهر لهم أنهم خسروا لأنهم لم يفوا بهذا البيع. لو أنهم التزموا لربحوا، إلا أنهم لم يلتزموا فتظهر الخسارة. هناك عدة معاني في هذا المجال، منها هذا المعنى. في كتاب المفردات نجد أن يوم التغابن يوم القيامة لظهور الغبن في المبايعة المشار إليها بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وبقوله: إن الله اشترى من المؤمنين، وبقوله: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. لماذا تنكشف الخسارة؟ يضيف: فعلموا أنهم غبنوا فيما تركوا من المبايعة وفيما تعاطوه من ذلك جميعا. إذن ينكشف للناس أنهم لم يعملوا بما أراد الله عز وجل. عندما اشترى منا أنفسنا وكان علينا في مقابل ذلك أن نجاهد في سبيله بالأموال والأنفس، أن نطيعه عز وجل، فلم نفي بما علينا، ظهر الغبن، ظهرت الخسارة في يوم القيامة. بناء على هذا ينبغي أن يكون التغابن أننا نبدأ نتحدث مع بعضنا كناس عن الخسارة، يعني يلتقي هذا مع ذاك فيحدث كل منهما الآخر عن خسارته. لماذا عملنا كذلك؟ تماما لو أن كما لو أن بعضنا اشترك مجموعة من الناس في تجارة ثم اكتشفوا أنهم خسروا، فيبدأ الحديث بينهم عن الخسارة، يبدأ الحديث عن التغابن، عن الخسارة. هذا يقول لهذا أنت مغبون، وهذا يقول لهذا أنت مغبون، كل منهم يحدث الآخر عن خسارته. نجد أيضا رأيا آخر يقول: تبدو الأشياء للناس في يوم القيامة بخلاف مقاديرها في الدنيا. يعني واحد بيكتشف أنه المال صح أنه كان مهم للدنيا بس بنسبة معينة، أقل بكثير ما كنت بتصور. إذا واحد شاف سيارة وعجبته اشترى هالسيارة، بعد مدة اكتشف فيها عيب، فعرف أنه السيارة تستحق أقل مما اشتراها، إذن هو صار مغبون، اكتشف الغبن، بصير يقول للناس أنه أنا اشتريتها بهالقد وهي ما بتسوى إلا هالقد، عم يظهر خسارته، يعني عم بيعبر عن الغبن اللي أصابه. بدت له السيارة بغير قيمتها التي ظنها. طيب هذا الرأي شو بدي أقول؟ بدي أقول في يوم القيامة تبدو لنا الأمور على غير أحجامها التي تصورناها في الدنيا، فنكتشف التغرير الذي لحقنا في الدنيا، نكتشف الغبن، أن نحن كنا معتقدين أن المصاري حجمها كبير، تبين مش هالقد حجمها، معتقدين أن الصلاة بالمسجد حجمها صغير، صح أنه فيها ثواب عظيمة بس هالقد ما كنا عارفين. يا ويلتنا على خسارة ونحن كنا جيران المسجد أو كنا قادرين نصلي بالمسجد على طول ما صلينا. من ناحية تانية قراءة القرآن هل أد بحيث أنه هذا الإنسان اللي واصل للدرجات العالية جدا هذا وصل إلى هذه المرتبة بقراءة القرآن الكريم؟ يا ليت أني كنت أعرف ذلك، كنت قد استكثرت من قراءة القرآن. وهكذا بالنسبة إلى صلاة الليل، نحن نقرأ هنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعلم إجمالا أن من يصلي صلاة الليل يكون ثوابه عظيما جدا، بحيث أن الثواب المخفي الذي لا يقال له هنا سيكون قرة عين له. قرة عين يعني سبب فرحة كبيرة جدا. شو فرحة كبيرة؟ واحد فايت على مطرح فقير ما عنده شيء على الإطلاق، ربما لا يجد معه ثمن طعامه الآن، وإذا به يقال أنت أصبحت من أصحاب الملايين، بل أصبحت من الأثرياء النادرين. شو هالفرحة هذه؟ فرحة لا توصف. كذلك إنسان يدخل إلى أرض المحشر لا يجد له شيئا، لا يتصور أن عنده شيئا يمكن أن يثاب عليه، فإذا به يجد أن صلاة الليل التي صلاها ثوابها المخفي عنه ثواب عظيم جدا، قرة أعين، بحيث أنه يبدأ يصعد يرتقي إلى أن يصل إلى الدرجات العلى بسبب هذه الصلاة التي واظب عليها بإخلاص. نكتشف في يوم القيامة أن الأمور لها أحجام غير الأحجام التي كنا نتصورها. نكتشف أن أذى المؤمن، إنسان يؤذي الآخر، خطير جدا في ميزان الله عز وجل. قد ما نحن هلا نحكي مع بعضنا أذى المؤمن خطير، ما بنعرف شو معنى أذى المؤمن، لكن عندما نقرأ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة نستطيع أن ندرك بعض الشيء ما معنى الأذى. أو مثلا إخلاف الوعد، إنسان يعد شخصا بأمر، ويقع هذا الأمر أحيانا في مسائل الزواج، إنسان يعد شخصا بفتاة بالزواج منها ثم يكون قصده الكذب، إذا لم يكن قصده ذلك ثم ظهر له شيء يفرض عليه ترك الموضوع شيء آخر، لكن يكذب لأغراض دنيئة هذا أمر آخر، هذا خطير، هذا يدخل فيه أذى ويدخل فيه كذب ويدخل فيه إخلاف وعد، وهذه الأمور تفتك بإيمان الشخص فتكا ذريعا. نحن عادة كيف نتصرف؟ نتصرف على أساس أنه مضبضين حالنا بتيابنا بمظاهرنا الإيمانية، وأنه صلينا وصمنا، ونتصور أن قلوبنا تبقى بمأمن عن الواردات الخطيرة. كلا، في كل لحظة الإنسان معرض للخاطر الحرام. أحيانا نتصرف تصرفات نحن نعطيها حجما معينا، إلا أن لها عند الله عز وجل حجما آخر. مثلا لما بنسمع أنه بالروايات إن أحدكم ليتكلم الكلمة فيهوي بها ما بين السماء والأرض، يتكلم الكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي بها ما بين السماء والأرض، يعني أنا مش يختفت على مطرح اغتبت غيبي، بالظاهر بعدني شيخ وعلى وضعي، لكن بالواقع والعياذ بالله سقطت مسافة ما بين السماء والأرض. طيب قديش بدي حتى أعوض وارجع على الوضع الطبيعي؟ فإذا ظليت بيني على حالي أني أنا عم بشتغل صح، كيف بدي أعوض أصلا؟ إذا لم أتهم نفسي في كل لحظة، إذا لم أجدد التوبة باستمرار، إذا لم أتنبه بشكل عام إلى أن للذنوب أحجاما غير الأحجام التي نتصورها نحن، كيف يمكن أن أعوض ما جنيته على نفسي بكلمة واحدة في مجلس واحد، فكيف إذا كانت المحرمات متواصلة؟ إذن يوم التغابن بناء على هذا الرأي اليوم الذي يظهر فيه أننا مغبونون. ممكن يكون المقصود ساعتها أنه مصير نقول لبعضنا أنه راحت أعمارنا خسارة وما اشتغلنا شيء. يا ويلتنا يا ويلنا، الويل والثبور الذي ننادي به في يوم القيامة منشأه هذا، منشأه الغبن الذي نكتشفه. منشوف أنه نحن ذهبنا إلى الدنيا لنبني أنفسنا ولنستعد لآخرتنا، ورجعنا ولم نأتي معنا بشيء، صفر الأيدي وبخفي حنين كما يقول المثل. أرجو لنفسي وللجميع هنا أن نفكر دائما بالمهاجرين الذين يذهبون إلى بلاد الله المختلفة للبحث عن مصدر عيش، ونحن في هذه الدنيا مهاجرون نبحث عن مصدر عيش كريم، عن مصدر الحياة الطيبة في الآخرة. نحن مثلنا مثل اللي بيهاجروا، نحن مهاجرين. البلاد ليست بلادنا التي لن نخرج منها، أوطاننا وبلادنا ومندافع عنها أكثر من غيرنا، بدليل أنه ألا مين اللي عم بدافع عن البلد؟ قلت مرارا وأقول الآن، لبنان بلد عجيب هجني، أصلا بالدنيا ما بيلتقى بلد مثل لبنان، ما بيلتقى. في كل بلاد العالم الذي يدافع عن البلد بدرجة أولى الجيش، والناس يساعدون الجيش. في هذا البلد الجيش لا علاقة له بمواجهة العدو الإسرائيلي. صحيح أن الجيش يقوم أحيانا بمهام أمنية جيدة كما يفعل الآن، لكن بشكل عام الجيش ما له علاقة بالدفاع عن حدود البلد، في بمواجهة طائرات المروحية الهليكوبتر اللي بتيجي بتوقف مطرح ما بدها وتضرب الناس. الذين يدافعون المجاهدون في المقاومة الإسلامية، والحمد لله الآن آخر الأخبار أن هذا اليوم شهد 3 عمليات ناجحة وشكلت ضربة قاسمة للعدو الصهيوني، ولذلك جن جنونه والقصف الآن ينهال على أهلنا في المناطق المتاخمة والبعيدة أيضا عن المناطق المتاخمة لما يسمى بالشريط المحتل. إذن نحن ندافع عن بلادنا، ليس معنى أننا مهاجرون أننا لا نهتم بالأرض التي نقيم فيها. نهتم لأننا نريد أن تكون هذه الأرض مستقرة ليقام فيها العدل ويعبد عليها الله عز وجل، ونهتم أكثر من غيرنا، نقدم الشهداء حتى عندما يتراجع الجميع، ولكننا مهاجرون. ليس معنى هذا معنى كوننا مهاجرين أننا لا نهتم، وليس معنى كوننا أننا نهتم أننا لسنا مهاجرين. نحن هنا ضيوف، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نحن ضيوف على جناح سفر. أيها الحبيب، بيت القصيد الذي يركز عليه الإسلام وكل الأديان الصحيحة هو هذا: أيها الإنسان ارحم نفسك، أنت لك حياة غير هذه الحياة، اهتم بنفسك في هذه الحياة هنا، واهتم بنفسك في تلك الحياة، وإلا فإنك ستخسر، ستتحسر، ستعيش اللوع المرارة لهذا الغبن العظيم الذي أوقعت نفسك فيه باختيارك. نحن ليست عندنا مشكلة معرفة، نحن نعرف الأمور بشكل عام بدرجة أو بأخرى، المشكلة التي هي عندنا مشكلة التطبيق والالتزام. نكون احنا دقيقين الأمور اللي بنعرفها نحاول نلتزم فيها. إذن يوم التغابن اليوم الذي تظهر فيه الخسارة الكبيرة التي ما بعدها خسارة. خسارة ماذا؟ خسارة العمر، خسارة الإمكانية الوحيدة التي كنا بسببها نستطيع أن نصل إلى جوار الشهداء والصديقين والأنبياء والأولياء. ثم يكتب على الشخص أن يعيش منبوذا. منبوذ وين؟ بجهنم. جهنم مقر المغضوب عليهم، هناك مرارة العذاب وهناك مرارة البعد عن الله عز وجل. عن جد إذا واحد عرف أنه رح يحكم عليه أنه ممنوع يشوف الشهداء نهائيا، لا بدناش، أول شيء خلينا عند الشهداء بس، بعدين بيجي الأئمة عليهم السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا رأى الإنسان أنه ممنوع، هو أصلا ما بيطلع له يشوف الشهداء، لأنه هو المعاصي اللي عنده ما بتخليه يكون حد الشهيد سيد عباس والشهيد الشغراغب والشهيد الحاج أبو حسن بجيجي والشهيد الحاج سمير إلى غيره من الشهداء الأبرار، ما بيطلع له أنه يكون هو مع الشهداء. مجرد أنه الإنسان ممنوع يقرب للمكان اللي فيه شهداء، هذا العقاب كبير كبير. فكيف إذا حكم على الشخص أنه لا يمكن أن يرى أحدا من الصلحاء على الإطلاق؟ واحد إذا بيحطوه بحبس مع أشرار وهو عامل حاله متدين، بظل يشكي ويبكي من رئديش أنه زتوني معهول. فكيف إذا وجد الإنسان نفسه بأعماله بما كسبت يداه يستحق أن يكون مع الأشرار ويفرق بينه وبين الأخيار؟ ما بعرف احنا شو بصيبنا بحيث انه ما بنتعاطى مع الآخرة كما ينبغي، رغم كل هالتركيز والحكي، رغم الآيات البينات الواضحة، رغم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وخطب نهج البلاغة، وصايا أهل البيت، تأكيدات العلماء، المواعظ ملء السمع والبصر، بس مش هيئتنا هيئة الناس اللي شايفين الآخرة وعم يتعاملوا معاها، شايفين انه ممكن يخسروا، ممكن يكتشفوا الغبن في يوم القيامة وعم بيحاولوا يتحاشوه. يوم التغابن يوم ظهور الخسارة. أي خسارة؟ الخسران المبين، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. واحد مهاجر على بلد صادروا له كل أمواله وزتوه برا، هو بعده في له أهله، في قرايبينه، أصدقائه، بتعلعله كم سنة، بتظل مرارة المصادرة والتهجير والطرد في لهاته في آخر فمه، لكن بعدين بصير يبني حاله شوي شوي. لكن خسارة الآخرة، يخسر كل شيء، العمر خسران، يخسر أهليه، يخسر نفسه، ذلك هو الخسران المبين. طيب نحن شو أجبنا؟ ليش عم نصر أنه نخسر أنفسنا؟ لماذا لا نتصرف بطريقة نربح فيها أنفسنا؟ بدنا الدنيا. طيب مين اللي عم بيقلنا نترك الدنيا؟ ما قادرين نجمع بين الدنيا والآخرة، قادرين، لكن تغلب علينا الشقوة. ما الذي يضطرنا أيها الحبيب للحديث عن الناس في الأمور التي لا داعي أصلا للحديث فيها؟ ليش بدي أجيب سيرة فلان وفلان؟ طيب ما دام أن هذا اللسان عندما نحركه فربما قادنا إلى الهاوية، لماذا نصر على الكلام بدون تدبر؟ ليش ما نحاول أنه نوقف هيك نفكر بالأمور بشكل دقيق، نبني حياتنا على أسس سليمة حتى ما نخسر؟ من حبه لنا عز وجل يريد لنا أن لا نخسر، من اهتمامه عز وجل بهذه المسألة العظيمة اختار أفضل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه رسولا لنا. رسولا لنا يعني لي ولك ولكل إنسان. الله عز وجل بعث رسول هو خير خلقه ليقول لأي واحد منا اتق الله، من أجلك كن دقيقا في تصرفاتك، اهتم بمصلحتك. يقول لنا الله عز وجل بواسطة رسوله أنا أحبكم أكثر مما تحبون أنفسكم، أنتم تريدون أن تلقوا بأنفسكم في النار والخسران المبين، أنا أريد أن تربحوا. يوم التغابن يوم ظهور الخسارة الكبير. أيضا من أسماء يوم القيامة يوم الخروج، أن الناس جميعا يخرجون من قبورهم، نخرج من عالم إلى عالم جديد، ننتقل جميعا نقلة واحدة، وإذا القبور بعثرت. هل كم كلمة هول؟ إذا واحد مصدق هيك معتقد موقن القرآن من الله عز وجل، القرآن عم بيقول وإذا القبور بعثرت، هذه القبور التي نراها فناء، نتصورها عبارة عن عدم عن فناء، أنه اللي مات مات، راح شبع موت، أحيانا بنقال شبع موت يعني فناء، يعني حتى المتدين كأنه بذهنه مستقر أنه اللي مات راح، لا لا أبدا، هذه القبور تبعثر ويخرج الجميع في رحلة إلى الوقوف في أرض المحشر. كيف يكون هذا الخروج، خروج الأموات؟ نحن نرى خروج الأموات باستمرار، ما أكثر ما رأينا خروج الأموات، ما أكثر ما رأينا البعث، إلا أننا لا نتنبه له. مثلا أول الربيع ماذا يحدث؟ تبدأ الطبيعة بالذبول، أوراق الأشجار في الخريف تصفر تتهاوى، تصبح الطبيعة جرداء، الأرض لا يبقى فيها خضرار، فجأة في الربيع نزل الماء من كثرة ما نزل، وإذا بالأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الأرض التي كان الموت يغطيها جاء الخروج البعث فأحياها. نجد في القرآن الكريم ربطا بين الربيع وبين البعث في يوم القيامة، يقول عز وجل كذلك الخروج. الخروج في يوم القيامة مثل هذا البعث الذي تشاهدونه في فصل الربيع، بعد موت نجد أن كل زاوية من زوايا الأرض أصبحت تنبض بالحيوية والحياة. شايفين قدامنا، بس ممكن شوية هيك بعض اللحظات منقول ايه صح والله صح، بعدين مننسى، ولا كأنه هذا الشيء لحاله وضعك شيء لحاله. القرآن الكريم يريد أن يربط، يقول لنا كذلك الخروج. مصطلح يوم الخروج مصطلح قرآني، يقول عز وجل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، كما نجد أيضا قوله عز من قائل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وفي آية أخرى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، أو يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوفضون معناها يسرعون، يعني كأنهم يسيرون باتجاه مكان معين، والله العالم. إلى غير ذلك من الآيات، نجد أن يوم الخروج، إذا مصطلح قرآني، وسيأتي يوم يخرج الأموات فيه جميعا من قبورهم ونبعث. حقيقة مسألة الإيمان مسألة تستحق التفكير الدائم. هي الحقيقة مرعبة مرعبة، أن واحد مات، مش نعبر شبع موت مثل ما قلت قبل شوي، مات واندفن، كل جسده تحلل، لم يبقى منه شيء. ثم يأتي يوم يبعث فيه من قبره لا إله إلا الله، إن كان موحدا يقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن موحدا يا ويلته. الدين هيك، إذا نحن بدنا نكون متدينين، الدين قائم على الاعتقاد بهذا الأمر. معقول واحد متدين مش معتقد بهيك؟ طيب إذا واحد معتقد بهيك، مفترض هذا الاعتقاد يترك أثر على كل حياته. هناك يوم سأخرج فيه من قبري وأدعى إلى المحشر وأحاسب، أسأل عن كل شيء. هل أستعد أنا لهذا اليوم؟ طبعا لست هنا بصدد الحديث عن البعث والأدلة على البعث، إن شاء الله أيضا يأتي هذا في محله. الآن أنا في إطار الحديث عن أسماء يوم القيامة والدلالات كمدخل. أسماء يوم القيامة يعتبر المبحث الأول من مباحث يوم القيامة. يعني في عنا بدورة المعاد عنا سكرات الموت، ثم ما يقع بين الموت والقبر، وعنا عالم القبر، عنا عالم البرزخ. كل هذه الأمور يأتي الحديث عنها قبل يوم القيامة. فإذا جئنا إلى يوم القيامة نبدأ بالحديث عن أشراط الساعة كما تحدثت في هذه المسألة في بداية هذه الدورة الثانية هنا من سلسلة المعاد. وبعد الحديث عن أشراط الساعة يأتي الحديث عن أسماء يوم القيامة، ثم تتسلسل بحوث المعاد فيأتي كل شيء في موقعه الطبيعي. عند الحديث عن البعث يأتي الاستدلال على البعث وتعرض لجميع الشبهات وردها إن شاء الله تعالى، هنا بصدد الإيحاءات التي تختزنها أسماء يوم القيامة لتشكل مدخلا لعيش أجواء يوم القيامة. هذا الخروج الذي يكون من القبور طبعا متنوع، كل إنسان بحسب وضعه. إنسان مطمئن لا يحزنه الفزع الأكبر، لأنه كان في الدنيا يحاسب نفسه وكان يهتم بآخرته، وإنسان يعيش الرعب الذي ما بعده رعب. تصور واحد مش متدين أصلا، ما فكر بآخرته نهائيا، وإذا به يبعث من قبره، أصلا ما كان خاطر بباله أنه في يوم قيامة. لما يسمع أنه الناس عم يحكوا بيقول لك شو الحكي هذا، ما خاطر بباله على الإطلاق، أو إذا خاطر بباله يدفن المسألة في آخر ذاكرته ولا يفسح مجال للتفكير بالأمر. يركض خلف شهواته، لا يخرج من معصية إلا ويدخل في معصية أخرى، ظل هيك أصلا ما فاء أنه يفكر، ما انتبه إلى أن مات. مات فوجئ بالملائكة وعذاب الملائكة، ثم ترك في قبره. في بعض الناس يكونون في قبورهم يلهى عنهم أصلا، مثل النايمين من لما بيموتوا ليوم القيامة، أو إذا كان عندهم شغلات منيحة وشغلات مش منيحة بيظلوا ليوم القيامة مش عارفين. يوم القيامة بفيقوا بشوفوا أنه لا، الأمور غير شكل. هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ساعتها واحدهم بصير مؤمن. ساعتها شو المطلوب منا؟ المطلوب أن نؤمن الآن. كيف نؤمن الآن؟ بعقولنا. أصلا شو فائدة العقل؟ العقل فائدته أنه واحد بيرصد الأخطار المستقبلية ويتجنبها. واحد عم بيسوق السيارة بيحس انه السيارة صار فيها خلل معين، هذا الخلل اذا اتطور هيك رح يوقع هو السيارة، بيوقف عجلة، هذا الخطر مستقبلي لقدام بيرصده. التحليل السياسي شو فائدته؟ التحليل السياسي الأدمغة لما بتشتغل بالعالم هلا بالتحليل السياسي يعني رصد الأمور المستقبلية لتجنب الأخطار ومواجهة الإيجابيات. إذن العقل فائدته أنه يمكننا من رصد الأمور المستقبلية. لماذا لا نشغل عقولنا لتعميق إيماننا بالله عز وجل؟ إذن خروج كل إنسان من قبره يكون بحسب وضعه في الحياة الدنيا، ثم نجد من الأسماء ذات الدلالة الكبيرة والتي يأتي الحديث عنها بالتفصيل يوم الحساب. يوم القيامة يوم الحساب، يعني نحن سنحاسب، لن نترك السودان. واضح أنه من الحقائق اللي بيعرفها كل مسلم أنه بدنا نتحاسب، لكن بمقدار ما نعزز هذه الحقيقة في أذهاننا بمقدار ما نبتعد عن المحرمات. نجد قوله عز وجل، الآية التي افتتحت بها الحديث، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. طبعا شو المقصود بالإيمان بيوم الحساب؟ يعني الاعتقاد، إيمان حقيقي. الإيمان الحقيقي لا ينفك عن العمل. إذا كان واحد بيقول إيه في آخرة، لكن عم يشتغل شغل اللي مش مؤمن بالآخرة، هذا لازم يعمق إيمانه بالحساب. هون بحب أن يكون واضح مع نفسي ومع الآخرين مع الجميع، نحن بأمس الحاجة للإيمان بيوم الحساب، الإيمان الحقيقي. ما بيكفي أنه مؤمنين بأنه في آخرة. بعدان قد ما واحدنا يكون مؤمن بيوم الحساب، إذا ما ظل يذكر حاله بين وقت وآخر بصير يشتغل شغل اللي ناسي يوم الحساب، ما بده شيء. الغيبة مثال واضح بيوضح لنا مسألة يوم الحساب. كيف؟ واحدنا بيعرف أنه الغيبة حرام، إذا بين فترة وفترة فتح كتاب ميزان الحكمة مثلا أو أي كتاب تاني فيه عن الغيب روايات وفي أمور بتخوف عن الغيب، بين فترة وفترة فتح الكتاب وقرأ عن الغيب وحس بأنه في شيء بفزع، مش بيكون أقدر على ترك الغيبة لأنه عم يذكر حاله دائما وباستمرار؟ بينما إذا عرف أنه الغيبة حرام ترك المسألة، بيتذكر بعدان ما عم يقرأ لا رواية. يعني مثلا لما واحد بيقرأ وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، شوف انه شيء بفزع. أو غير ذلك من الروايات المرعبة حول الغيبة التي هي من الكبائر و محل ابتلاء بشكل عجيب، عندما يذكر الإنسان نفسه باستمرار يبقى أقدر على تفاعل مع هذه الحقيقة ويصبح بحيث يمكن أن يقال إن إيمانه بهذه الحقيقة إيمان حي، إنه عن جد معتقد بأن الغيبة حرام. بينما إذا لم يذكر نفسه الوضع يختلف. في مسألة الإيمان بيوم الحساب، نحن على أساس معتقدين بيوم الحساب وأنه منتحاسب. عندما نذكر أنفسنا بيوم الحساب، يعني بين فترة وفترة منقرأ عن الآخرة عم نذكر أنفسنا بيوم الحساب، منكون أقدر على التفاعل مع يوم الحساب. أما إذا اكتفينا بما نعرفه، التصور العام أنه في يوم حساب بالآخرة، تنعاد عليكم، ذهبنا إلى أعمالنا وخصوصياتنا، سرحنا في أمور الدنيا، موعظة يمكن نشارك يمكن ما نشارك، شو بتكون النتيجة؟ بصير إيماننا بيوم الحساب إيمان نظري، حتى إذا كان بوقتها لما ركزنا إيماننا واشتغلنا كان إيمان عملي، بس بعدين بيذبل هذا الإيمان. الإيمان بيوم الحساب ك كالنبتة التي تحتاج إلى رعاية باستمرار، بدك تظل تسقيها مي هالنبتة وإلا بتيبس، وإذا كبرت بدك تظلك تنتبه لها من العواصف لأن العواصف تكسرها بتقلعها. الإيمان بيوم الحساب ينبغي أن نتعاهده بالرعاية باستمرار، وإلا فإننا نتحول إلى كفرة في الظاهر مشايخ ومؤمنين، لكن بالواقع السلوك بصير سلوك كفار، وهذا أمر خطير جدا. الدليل على ذلك أن واحدنا ممكن يكتشف إذا قعد يبحبش بزوايا نفسه وتصرفاته بيكتشف عنده شغلات والعياذ بالله. أنا ذكرت مثل الأذى بأول الحديث أنه أذى المؤمن خطير. طب إذا واحد صار له 10 سنين عم بيأذي واحد بشكل متواصل، يعني 10 سنين عم يهدم الكعبة، يعني شو مخلي من إيمانه الواحد؟ إذا بالتعامل مع جاره عم يشتغل هيك، بالتعامل مع زوجته سيء الخلق في البيت ويؤذيها دائما، هذا كيف متدين؟ كيف في أن حالي أنا وأنت نحن متدينين إذا عنا محرم مقيمين عليه مستأنسين وأصلا ما بعتبرينه هي شغلة أبدا أبدا، راضين عن حالنا نؤذي ونقيم على الأذى، نصر على الأذى، بعدين اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا دخيلك يا ربي، ما بصير. لابد وأن نمتنع عن المعصية لنستطيع أن نتقرب منها أو نطلب منه عز وجل. المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. عجيب النفس البشرية كيف شكلها، مش واحدنا بيأذي التاني بيأذيه أصلا ما بيعتبر أنه هو أذاه ولا بيعتبر عمل شيء، بيجي واحد تاني بيأذيه، مثلا أفرضوا أنا أذيت واحد ما بعتبر أني أصلا عملت شيء، بيجي واحد تاني بيأذيني بتضايق كتير، ممكن فكر أني أدعي عليه. تعرفوا بالروايات شو فيه؟ بالروايات أنه الله عز وجل إذا واحد دعا إله انتقم من فلان شو بيجاوبه الله لهذا اللي عم يدعي؟ يقول له إن هنا شخصا آخر يدعو عليك فهل أستجيب لك وله أم أني لا أستجيب لكما؟ بينسى واحدنا أنه هو مأذي واحد وهذاك كمان ممكن يدعي عليه. أفرض ما دعا، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، شخص ضعيف منقطع من الناس ما إله حدا، أو إله حدا بس بدوش يحكي هو بينه وبين الله عز وجل، دخيلك يا ربي خلص، مش عم يدعي عليك بس بدي يخلص. كيف يجتمع التدين مع الإقامة على ظلم أحد على أذى أحد؟ إذا نحن مؤمنين بيوم الحساب، طيب بدنا نتحاسب، هذا الأمر سنحاسب عليه، لماذا لا نتصرف بطريقة منطقية وعاقلة تبعدنا عن الخسران المبين في يوم الحساب؟ طبعا ينبغي أن يكون واضحا للمسلم دائما أن هناك ترابطا بين حسابه في الآخرة وبين محاسبة نفسه في الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، في ترابط بين حساب كل واحد منا في الآخرة وبين محاسبتنا لأنفسنا، وفي ترابط بين حساب كل واحد منا في الآخرة وبين تعاملنا مع بعضنا وكيف منحاسب بعضنا. إذا واحد دائي بيطلع روح الطرف الثاني بالحساب بده يتوقع انه بده يتحاسب هو هونيك. هلا مره لاثبات حق بده يثبت حق، معلش، مره لا انه هيك مجرد تنقير وتدقيق بظل يلاحق الشخص الثاني إلى أن يحشره بالزاوية. كما نحاسب سنحاسب. إذا نحن مؤمنين بيوم الحساب فمفترض ندرك هذا الترابط ونكون سهلين بتحاسبنا بمحاسباتنا مع بعضنا، نعيش اليسر في المحاسبات. محاسبات مش عم بقصد بس المحاسبات المادية، أنه واحد قال كلمة غلط واعتذر وانت لاحقه لاحقه، لا ما بسمح لك أبدا، ليش عم تقولها، ليش قلت هيك يا عم؟ طيب ما انت انتبه، اللي عم تدقدق هالقد انتبه انه انت ممكن كان تغلط وممكن بعدها مع واحد تاني تغلط. احيانا واحد ما بحس يدري الا سبقت كلمة منه قالها وتندم عليها بعد ما قالها. عامل الناس بيسر اذا اردت ان يعاملك الله عز وجل بيسر. حاسبهم حسابا يسيرا ليحاسبك تقدست اسماؤه حسابا يسيرا. يوم الحساب تكفي فيه هذه الخصوصية. هناك أسماء ليوم القيامة، أسماء مفردة من قبيل القارعة والصاخة والطامة وما شابه، يعني مش اسم مركب مثل يوم الحساب أو ما شابه مضاف ومضاف إليه، وإنما أسماء مفردة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. أشير في الختام إلى ضرورة التنبه الذي يصل إلى درجات عالية ويكون غير اعتيادي بعد شهر رمضان المبارك. مفترض أن شهر رمضان كانت الشياطين فيه مغلولة، بعد شهر رمضان طبيعي أنه أطلق سراح الشياطين. هذه الحصيلة الكبيرة التي خرجنا بها من شهر الله تعالى ينبغي أن نحرص عليها. ثم كن على ثقة أيها الحبيب أنك إذا حافظت بعد شهر رمضان مباشرة على بعض عباداتك فإنك تستطيع أن تستمر فيها. ممكن الشيطان يجي أول حيلة بتحيلها على الواحد بعد العيد، بيجي الشيطان بيقول الحمد لله رب العالمين هالشهر شهر عبادة وطاعة، هلأ ارتاح لك شوي، شي 5 أيام 7 أيام، مش ضروري تفيق على صلاة الليل هلأ، إذا ما فقت بتصليها بالنهار، قراءة قرآن. طيب شو ما أنت تعبت، صار لك من أول شهر من آخر شهر شعبان قبل شهر رمضان بشوي، هلأ بس ارتاح شوي، ارتاح كم يوم بعد هاليومين ثلاثة. ممكن كمان يجي يقول له يعني شو يسيري، بتصور حاله هو عم بيقول لحاله مش عارف انه الشيطان بده يكسر رقبته. فاذا قلت له 10 15 يوم راح، رجع صاحبنا لوضعه الطبيعي، ولا استثني نفسي. اذا ينبغي ان نحرص. هلا صار لنا 9 ايام ممكن لقدام نشوف انه المساله اصعب، خلينا نستمر بشيء. أنا ما عم أقول كل العبادات نستمر فيها، ما عم أقول أنه واحد يحمل حاله حمل كبير ويظل يشتغل على أساس أنه هو شهر رمضان، لا، وإنما ما هي الأمور التي أعجبته وانسجم معها من العبادات في شهر رمضان، فليأخذ منها بما يتناسب مع وقته وصحته وقدرته ويواظب على هذه العبادات. مثلا إنسان والله انسجم بقراءة القرآن الكريم، انسجم مع قراءة القرآن، خلي يستمر ولو بعض الآيات. إنسان شاف أنه بصلاة الليل حصل روحانية غير عادية، خلي يواظب عليها ولو يؤذيها، وإذا ما قدر يؤذي 11 ركعة يؤذي 3 ركعات، ركعتي الشفع والوتر. إذن العنوان العام خلي نشوف شو العبادات اللي انسجمنا معها خلال شهر رمضان ونحافظ على الاستمرار في بعضها. نذكر هون بأنه خير الأعمال أدومها وأنقل. هناك أيضا كلمة إلى إخوتنا وأخواتنا الذين لا يهتمون بالأمور الدينية إلا في شهر رمضان. في بعض الأعزاء بس بشهر رمضان بصيروا يصلوا وصوموا، وبعض الفتيات بس بشهر رمضان بيتحجبوا. المحافظة على شيء من الالتزام مهم. يعني مثلا الصلاة، الصلاة باعتبارها أساس العلاقة بالله عز وجل بالنسبة للمسلم الذي يعتقد بوجوبها. لو فرضنا واحد عم بيقول أنه ما بيعتقد بالصلاة، هذا بحث آخر، ما نحكي معه بطريقة تانية. بس اللي بيقول لك أنا بعتقد بالصلاة وأنا مقصر بشهر رمضان بصلي، ليش بيصلي هذا الآدمي؟ لأنه معتقد بالصلاة، لكن يغلبه الشيطان في غير شهر رمضان. طيب خليه يستمر يحرص على صلاته. أو مثلا فتاة كانت غير محجبة، تحجبت بشهر رمضان، تحرص على الحجاب بعد شهر رمضان المبارك. الحجاب يعتبر مؤشرا على كمال العقل. كيف مؤشر على كمال العقل؟ عندما نتنبه إلى الوضع العام في الدنيا. أصلا الدنيا الآن تحكمها مدرستان، مدرسة الشهوة ومدرسة العقل، مدرسة الغرائز ومدرسة العقل. الذي يحكم أمريكا وكل الدول التي تسير في هذا الفلك، فلك الشيطان الأكبر، الغرائز. افتح التلفزيون ماذا تجد غير خطاب للغرائز؟ اسمع الإذاعات ماذا تجد غير خطاب الغرائز؟ كذلك في الصحف، في الشوارع، في كل مكان. العقل وين هو؟ العقل أصلا لا يستعمل. الذي يسير الإنسان غرائزه. الحجاب مؤشر على أن الإنسان يريد أن يستعمل عقله. ومسألة الحجاب مسألة ينبغي أن يهتم بها، أن لا تكون النظرة إلى الفتاة من خلال شكلها، وأن يتعامل معها ما دامت في أوضاع معينة. فإذا كبرت يتعامل على أساس أن مقرها مأوى العجزة. هذا مش تعامل إنساني، هذا تعامل حيواني. نظرة إلى المرأة سيئة جدا. أنا لا أريد أن أقول أن كل امرأة محجبة فمعنى ذلك أنها تستعمل عقلها، لا، ممكن واحد يكون شيخ وما يستعمل عقله، شو بعرفنا. لكن مجرد أن الإنسان يريد أن يستعمل عقله، هناك مؤشرات. من جملة المؤشرات الالتزام بحكم شرعي، التزام بمسألة الحجاب في بحر من الناس لا يخاطب بعضه إلا من خلال الغرائز. الفتاة التي تهتم بالحجاب فتاة تمتلك مقومات من التعقل والتفكير، ينبغي أن تحافظ عليها. ينبغي أن ترفض الفتاة والمرأة أن تقيم على أساس شكلها. صحيح أن هالأمور عادة عميقة جدا في نفوس النساء، لكن غلط أن تقيم الفتاة أو المرأة على أساس شكلها، غلط أن يقيم الرجل على أساس شكله. وإنما القيمة للعقل، للقلب، للإنسانية. الذي يحفظ الأخلاق ويصونها أن تكون الفتاة في جو الطهر والعفاف. أما عندما تكون الفتاة معرضة للنظر الحرام وللكلمة الحرام وإلى آخر التفاصيل الحرام، فإنها لا تستطيع أن تحفظ إنسانيتها. إذن لنحرص على الاستمرار في نفس الخط الذي كنا فيه في شهر الله تعالى، ولنستعد للمواسم الإيمانية التي تأتينا، خصوصا في هذا الشهر وفي ذي القعدة، حيث هناك أعمال للتوبة في يوم الأحد من ذي القعدة، وبعد ذلك يأتي الموسم الكبير، موسم الحج. رزقنا الله ومن علينا بالتوفيق للحج الأكبر، الحج إليه مع مجاهدي الإسلام أعزهم الله تعالى. نحج إلى ربنا سبحانه وتعالى مخضبين بدماء الشهادة، وما ذلك عليه بعزيز، إنه أرحم الراحمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية في العمليات الأخيرة، وأرحامنا المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة. قبلها الصلاة ثلاثا، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.